ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 15 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحة. سمعت بعض الذين يجيزون الخروج والاعتكاف في المساجد، سمعت ممن سمع منه هذه الفتوى، قال: يجوز للمسلم أن يخرج في سبيل الله وأن يعتكف في مسجد فيه قبر، إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. بل قال: ما هو أبعد من ذلك؟ قال لهم نصا: إذا رأيتم جماعة يطوفون حول ضريح فطوفوا معهم بنية الدعوة، طف معه حول القبر، وأنت تمشي في الأسواق كلمه ادعوه إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثم احتج بقصة الغرانيق: ولقد طار لبي وقف شعري واقشعر جلدي، أن يكون هناك مسلم يحتج بقصة الغرانيق. وأنا أعلم أن الجمهور الأعظم من الجالسين لا يعرف قصة الغرانيق. أولا، نحن قررنا في الدرس الأول من دروس المصلحة أنه يشترط فيها ألا تصادم كتاب الله عز وجل، ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصادم القياس، وتحقق المصالح الخمسة. وهناك شرط أخير، وهو ألا يفوت بفعل هذه المصلحة ما هو أعظم منها. كمثلا، لو أن هناك قطعة أرض ولكنها معبر يمر الناس منها، فاستولى عليها بعض الناس أو أخذها يريد أن يبني عليها بيتا، لا شك أن هذا يحقق له مصلحة، لكن تحقيق هذه المصلحة ضيع مصلحة أعظم منها، وهو انتفاع الجمهور الأعظم بهذه القطعة. نحن نسلم ان فردا واحدا او اثنين او ثلاثة انتفع بهذا المشروع، لكنه عاد بالضرر على 1000 رجل او 100 رجل او 500 رجل. فيشترط ايضا في المصلحة الا يفوت بفعلها مصلحة اعظم منها. فهذا الذي يجيز لمن يخرجون ان يعتكفوا في مسجد فيه قبر، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. قالها 3 مرات، وهو اخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر مثل ما صنعوا، اي يحذر المسلمين مما صنعوا اليهود والنصارى، فان هذا بضد التوحيد الخالص. عندما تقول يا حسين مدد، او يا بدوي مدد، او يا دسوقي مدد، اي انك تقول انني اريد منك ايها المقبور اريد مددا، اريد عونا. فما طلعة الله اذا في الكون؟ ان كان دسوقي يمدك بمدد او البدوي او الحسين، فما صنعة الله في الكون؟ ان هذا بضد التوحيد الخالص. لذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله: ان المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الاسلام، لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الاسلام. وكأنه اخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: فلولا ذاك، اي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام، فلولا ذاك ابرز قبره، لكنا ابرزنا قبره واظهرناه وبنينا عليه قبة، لولا انه لعن من فعل ذلك ونهى عنه. فلولا ذاك ابرز قبره، لكنه خشي ان يتخذ مسجدا، خشي ان يبنى عليه. فكيف تصيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لاتباعه: يجوز لكم ان تعتكفوا في مسجد فيه قبر ان ظهرت لكم فيه مصلحة؟ واي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة امره؟ كالذي يقول يجوز حلق اللحى لمصلحة الدعوة، اي مصلحة تعود على الدعوة ان كنت انت اول المخالفين لها، او ان كنت انت بصنيعك هذا اول المخالفين لها؟ وهي تنهى عن ذلك، نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد فضل: اني اخشى ان تكون مصلحة الدعوة صنما يعبد، صنما يعبد، كلما اراد ان يرتكب مخالفة يزعم انها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها، بل المصلحة ان تسكت عليها حتى يعلم الناس انها الحق، لا ان تخالفها وتترخص فيما لا رخصة لك فيه. والادهى من ذلك والامر انه يقول: فان رأيتهم يطوفون حول ضريح فطف، طف معهم بنية الدعوة. تطوف مع قوم يطوفون حول الضريح طواف المسلمين حول البيت العتيق، حتى انهم ليوقفون شرطيا هناك في الحسين، من طاف من الشمال الى اليمين ارجعه حتى يطوف من اليمين الى الشمال. وفي عهود الصبا الاولى وقعت في ذلك، فذهبت امشي كيفما احب، وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول امشي مع الناس، وما فطنت الا بعد سنين انهم يجعلون هذا الطريق كالكعبة. وقد صرح بعض غلاة الصوفية بان الطواف بهذه المقابر كالحج، كالحج. ولذلك بدعة الطواف حول الضريح اخذت في هذا القول، او ان هذا القول وضع لها حتى تعطى قداسة لهذا الضريح. هناك مسلم مس التوحيد قلبه يمكن ان يفتي هذه الفتوى؟ تصنعهم بنية الدعوة؟ وكيف يصيب قلبك؟ من دونه ويشرك به ثم لا يتململ قلبك او يقشعر بدنك. كل هذا مصلحة لاجل مصلحة الدعوة، ابتلينا بهذا الاصطلاح الحادث. لذلك نحن نركز على ضابط المصلحة. فهذه الفتوى لا قيمة لها لانها خالفت السنة، ونحن جعلنا ضابط المصلحة ألا يخالف ما يدعو إلى حفظ الأشياء الخمسة التي ذكرناها قبل ذلك، ولا يخالف قرآنا ولا سنة ولا قياسا ولا يفوت مصلحة أعظم منها. هذه الفتوى مضادة لصحيح الحديث النبوي فلا قيمة لها. إنما المفجع في الأمر أنه احتج لصنيعه بقصة الغرانيق. ما هي قصة الغرانيق؟ ذكر ابن جرير وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا قوله تعالى من سورة النجم افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى، بينما هو صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآيات إذ أدخل الشيطان في تلاوته جملتين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنيق وهو الصنم الوثن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شفاعة الاصنام ترجى ويرغب فيها. هل يمكن ان يجري الشيطان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا القول ولا يتفطن له؟ تلك الغرائن افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى. قال له جبريل انا ما اتيتك لهذا، انا ما انزلت عليك هذا الذي تقرا. فيزعمون انه صلى الله عليه وسلم قال قد افتريت على الله، قد افتريت على الله. فانزل قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، معنى تمنى اي تلا وقرأ. ومنه قول حسان بن ثابت في عثمان تمنى كتاب الله اول ليلة اي قرأ، فمعنى تمنى هنا اي قرأ وتلا. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي قرأ القى الشيطان في امنيته، يعني بينما هو يقرأ اذ الشيطان يدس شيئا في قراءته فينسخ الله ما يمسي الشيطان ويبطله ثم يحكم الله اياته فلا يصير فيها لبسا ولا ادخالا من الشيطان والله عليم حكيم. فيقولون انه صلى الله عليه وسلم لما ادخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلى ان شفاعتهن لترتجى سجد المشركون والمسلمون جميعا وقال المشركون ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نرى الا انه داهننا وامتدح آلهتنا فسجدوا لذلك الا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما رضى ان يسجد وألف من ذلك واخذ حفنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها اسناد صحيح وهي باطلة، ولو جاءت باصح الاسانيد لجزمنا انها باطلة بغير تردد. ان في اثبات هذه القصة تضييعا للعصمة التي لم يمتاز بها الانبياء. ارأيتم الى نبي يدخل عليه الشيطان شركا وكفرا صريحا ثم لا يعلم ان هذا من الكفر او الشرك، ثم لا يعلم ان هذا من ادخال الشيطان عليه. ان في اثبات هذه القصة تضييع للقرآن ذاته. فيأتينا ملحد يقول لعل هذه الآية من ادخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلى، غرنيق غرانيق جمع غرنيق، اي تلك الاصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ان بعث؟ الم يبعث لمحاربة هذه الاصنام وتحصينها؟ كيف يأتي بعد ذلك ثم يمدحها بانها علية لها شأن علي؟ ثم تلك اسم اشارة للبعيد، ويقولون ان استخدام اسم الاشارة للبعيد يفيد علو المنزلة، كقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه، ذلك اسم اشارة للبعيد اي انه يفيد بعد المنزلة وعلوها. فعندما يقول تلك الغرانيق العلى فيشير اليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الاشارة، ثم هذا التصريح العلى بانها علية. ان شفاعتهن لترتجى، اي انك لو ذهبت الى صنم وطلبت منه الشفاعة لكان ذلك مما يرجى منك. لو ان عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العبارة ثم اعتقدها لكفرناه بلا خلاف. لو زعم ان هذه الاصنام تنفع وتضر وانه لو استشفعها لشفعت له لكفرناه بلا خلاف. ايمكن ان يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلم اهذا شرك ام توحيد؟ هل هذا معقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم ان كان مدح الاصنام من جملة الكفر او من جملة التوحيد؟ ثم ان سياق سورة النجم ينجد هذه الاصنام، ينجد بها، كيف يستقيم تنجيد ومدح في ذات السياق؟ ان هذا ينطلي على اضعف الناس نظرا في العربية والسياق، فكيف ينطلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ لم يصح سند لهذه القصة. ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد لجزلنا ببطلان هذه القصة لما فيها من الجور والحيد على اثبات العصمة له صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع المسلمون على ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العند والخطأ والسهو في حال البيان، حال إبلاغ القرآن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذهب العلماء إلى أن العصمة في البلاغ وانه لا يدخل في تبليغه عليه الصلاة والسلام تحريف قط، لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة ان الله يعصمه من الناس اي لا يقتل، يضمن له انه لا يقتله احد. وهذا لعله التفسير الارجح، انه لن يقتله احد حتى يبلغ ما امره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الاصنام لاجل مصلحة الدعوة، يحتج بهذا على اثبات صلاة هؤلاء حول المقابر، يدعون هؤلاء، لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الاصنام حتى يستميل قلوب قريش؟ وقد حدث، فقال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. فان قلت حيث انك اثبتت بطلان هذه القصة، فما هو وجه تأويل قوله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته؟ فهذا يبين ان الشيطان يلقي في بعض التلاوة، فهذا في الجملة في اثبات القصة. فاقول لك لو سلمت معك جدلا ان القصة ثالثة فتأويلها على غير ما تقرأ مع انها لم تثبت، لكن سلمنا جدلا انها ثبتت، فالذي اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ يقرأ قراءة متأنية يفصل بين الايات، وهذا وهذه طريقته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا كسردكم، انما كان يقوله فصلا فقرات وجمل بحيث ان السامع لها يفصل للمعنى الذي يريد، فان السرعة في القول تفوت بعض مخطوب المتكلم بحيث ان السامع لا يستطيع متابعة المتكلم بسرعته. لذلك كان الافضل ان يتكلم الانسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح للسامع التأمل. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هكذا افرأيتم اللات والعزى، ثم يسكت، ومناة الثالثة الاخرى، ثم يسكت. ففي هذه السكتة نطق الشيطان وحاكى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الغرانيق العلا ان شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا انه عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ، وخرجوا بهذا من المشكل. لان الحافظ ابن حجر في الفتح زعم ان هذه القصة لها قوة، قال ان مجموع طرق هذه القصة يفيد ان لها اصلا، يفيد انها حدثت. لكن الحافظ ابن حجر اول هذا التأويل الذي ذكرته وقال يستحيل ان يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فان هذا مناف تماما للعصمة في البلاغ. لكن الحافظ ابن حجر حمل على ان الشيطان هو الذي تكلم في اثناء هذه السكتات بصوت يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون ان هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمت الايات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، اي ان الذي القاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يحابي الهتهم، ففتنوا فتونا عظيما بهذا. لكن العلماء يقولون ان التأويل فرع التصحيح، وهذه القاعدة مهمة، ومعناها انك لا تلجأ الى تأويل رواية امامك الا بعد ان تثبت صحتها. والا صار التأويل عبثا. لماذا تؤول شيئا ضعيفا او مكذوبا او باطلا؟ يكفي في رد الباطل انه باطل. لذلك يقولون ان التأويل فرع التصحيح، اي انك لا تلجأ لتأويل رواية امامك الا بعد ان تثبت انها صحيحة. فإن ثبت لديك أنها ضعيفة أو مكذوبة أو منكرة فلا تشتغل بتأويلها. لذلك نحن نضرب صفحا على هذه القصة ونرى أنها باطلة، وقد صرح جمع من العلماء ببطلان هذه القصة، حتى قال القاضي عياض: وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما أثبت ضعفها وبطلانها قال: وعلى التسليم أنها صحيحة، فتأويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها. فإنه ليس لها إسناد يقوم على طريقة أهل الحديث، فكفانا الله مؤونتها ومؤونة تأويلها. فما هو وجه تأويل الآية الصحيح؟ ولا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ما يقرأ نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتدعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال. إذا تمنى، أي إذا الرسول قرأ، ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالبطلان. مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم الميتة، قال المشركون: انظروا إليه يأكل ما قتل ولا يأكل ما قتل الله. لأن الله تبارك وتعالى قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. المنخنقة أي التي تخنق، والموقودة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت، والمتردية أي التي تسقط من على الجبل فتردى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت بأثر الصدمة، والنطيحة أي التي نطحتها أختها فماتت بسبب النطحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها، قدر عليها ان تموت فماتت. فكيف لا تأكلون ما قتل الله ثم تأكلون ما قتلتم انتم بالذبح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو يتمنى في تلاوته فيلقي الشيطان الشبهة التي تعود على هذه التلاوة في ابطال معناها، وهذا يكون في النهاية تكذيب صريح للتلاوة. وايضا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال اذا عيسى في النار لان هناك من عبدوه. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الذين يعبدون والهتهم التي كانوا يعبدونها في جهنم. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله، اذا هو في النار. فيعودون بمثل هذه السبعه على الايه بالابطال. هذا الكلام، هذه الايه انما تقال في من عبد وسلم انه معبود. رجل قيل له: انت الهنا؟ قال: نعم انا الهكم. فهذا رضي بذلك فهو ومن عبده في النار. أما عيسى عليه السلام فيبرأ من هذا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت إلى ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فهناك بيان صريح أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون إلها، لكن هؤلاء يعودون بتأويلهم هذا إلى إبطال هذه الآية. معنى أن تثبت أن عيسى عليه السلام ومن عبده في النار، يبقى أنت تعود بالبطلان على هذه الآية من سورة المائدة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فالرسول يقرأ والشيطان يلقي الشبه في أذهان المستمعين فيعود على الآية أو بعض الآيات الأخرى بالبطلان. هذا هو التفسير الصحيح للآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وهذا يدل على شمول هذا التسجيل من الشيطان سواء كان للرسل أو للأنبياء. ومعلوم أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس العكس، ليس كل نبي رسولا. فهناك بعض الأنبياء إنما آتاهم الله النبوة تشريفا لهم، لكن ليس لهم رسالة يؤدونها إلى أقوامهم. فما من رسول أو نبي قرأ شيئا من الوحي إلا ألقى الشيطان في هذا الوحي بالإيهام فيعود على التلاوة بالبطلان. لكن أن يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق حاشا لله، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن أن يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القصة، قصة الغرانيق، وإن كانت غير معروفة للسواد الأعظم، لكنها كانت فرصة حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج إلى نوع تأمل وتدبر وبحث في الكتب لتعلم الوجه الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فعل أقر التوحيد في نفوس أتباعه. لا يمكن أن يسالم هؤلاء المشركين على حساب العقيدة، لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، هي فيما يتعلق بإرساء دعاء بعض الأحكام الشرعية وليس التوحيد. ليس في التوحيد مداهنة. ولقد كان من اليوم الأول يبين لهؤلاء المشركين أن هذه الآلهة ما تغني ويجهر بها، حتى أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها مجرد قول، حتى عمه لما قال له قلها أحاد بها بين يدي الله عنك، قلها تخرج من فمك فقط أحاد لك بها. فاندرى أبو جهل وقال يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك؟ قال لا أرغب عن ملة آبائي، ومات بغير أن يقولها. كان عليه الصلاة والسلام أثبت من الجبال الرواتي في تبليغ هذه الكلمة مع تبيين حدودها. إن المشركين الأول كانوا يفهمون هذه الكلمة أفضل من بعض علماء المسلمين الآن، ولا أقول السواد الأعظم من المسلمين. لو أن المسلمين الآن فهموا لا إله إلا الله كما فهمها المشركون الأوائل لما وجدت هذه الوثنية عندهم. وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، إنما نتكلم في فهم الكلمة. لقد حارب العرب حروبا شديدة ضد المسلمين حتى لا يقول هذه الكلمة، تقولوها مجرد قول، مجرد قول يخرج من أفواهكم أبدا. لأنهم كانوا يفهمونها حق الفهم. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، ولا مشرع بحق سوى الله، وإن الحكم إلا لله. فمعنى الاعتراف بهذه الكلمة خلع الأنداد، خلع السلطان، خلع الصولجان، خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان يتمتع به سادة قريش من أن يحكموا في دماء الناس بغير معاقب لهم، يعني تسلب كل السلطات من أيديهم إذا قالوا لا إله إلا الله. لذلك كانوا يأبون أشد الإباء أن يقولوها أو يعترفوا بها. هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى إن حكم فيك بحكم أن تنصاع له، ولا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في قلبه، وهذا تفسير الآخر لمعنى إذا تمنى. قلنا إن التفسير الأول وهو المعتمد إذا تمنى أي إذا تلا وقرأ، وهناك تفسير آخر إذا تمنى أي من الأمنيات التي تتردد في الصدر. فبعض هذه الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن لا يوحى إليه شيء في سب الأصنام حتى يستنين قلوب المشركين، وهذا كفر أيضا. أن تتمنى أن الله تبارك وتعالى لا ينزل قرآن يسب فيه الأصنام، هذا ميل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو خطر بباله أن يتقول علينا وأن يفتري علينا بعض الآيات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأهلكناه فلا منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن يتقول، حاشا لله أن يتقول من عنده، أو أن يتمنى أن لا ينزل الله تبارك وتعالى آيات تلذذ بالمشركين وبآلهتهم. هذا كله ورد في الروايات الباطلة. أهناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الأساسية الضرورية يمكن أن يقول إن هذه القصة صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام داهن المشركين وأثنى على أصنامهم لأجل أن يدعوهم، وأنه سلك هذا المسلك لمصلحة الدعوة؟ هذا لا يمكن أن يقوله رجل عنده هذه المقدمات الأساسية. بقي سؤال أخير وهو سؤال ضروري، إذا لماذا سجد المشركون؟ وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم فبلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون إلا رجلا واحدا هو أمية بن خلف، كما ورد في بعض الروايات وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد خلاف، أنه أخذ بعض تراب ووضعه على جبهته. هذا صحيح ثابت. لماذا سجدوا إذن؟ سجد المشركون لأن آخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك عاد وثمود وقوم لوط، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. هذه الآيات أرعبت المشركين وظنوا أنهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الأقوام، فظنوا أنهم لو سجدوا حتى ولو عن غير إيمان بهذه الدعوة أنهم ينجون من العذاب، وقد كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأن الإنذار الذي يأتي به لا محالة واقع. وهذا كبير بما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أبا جهل قال: من يأتينا؟ من يأتي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويكون عالما بالسحر والكهانة فيسمع الذي يقول؟ قالوا: إنك لم تجد أفضل من عتبة بن ربيعة، وكان رجلا عالما بالسحر والكهانة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام حاميم فصلت حتى إذا بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك أمسك، لا تكمل، لأنه يعلم وقد صرح كما سيأتي الآن أنه صادق صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالإنذار. قال: أمسك، أي لا تكمل القراءة. وقعت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما استطاع الخروج. فقام قريش أنه صدى وكفر وأعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أيام خرج، قالوا له: أعجبك طعام محمد؟ قال: يا قوم إنكم لتعلمون أني من أغنى قريش، فما كنت لأخرج طعام محمد، إنما خفت فإنه لما قرأ فإن أعرضوا، أي عن هذا البيان وعن هذا القرآن، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأمسكت على فمه وقلت: اذكر بخير، وإنكم يا قوم لتعلمون أنه إن أنذركم بعذاب إنه لصادق. فكأن المشركين لما قرأ أسماعهم هذه الآيات في إهلاك الأقوام السابقين أنهم سيحيق بهم هذا العذاب إن لم يسجدوا، اسجدوا لله واعبدوا، فظنوا أنهم إن سجدوا ولو عن غير إيمان بهذا الذي سمعوا أن هذا ينجيهم من العذاب. فهذا هو وجه سجود هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صار هذا الخبر سجود المشركين في آية النجم، فرجع كثير من المسلمين من أرض الحبشة وظنوا أن قريش أسلمت لأنهم سجدوا، فلما رجعوا وجدوهم أشد أذى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فهاجروا الهجرة الثانية. نخلص من هذا أن ضابط المصلحة لا يكون بمعارضة الكتاب والسنة. فإن قلت هذه مصلحة وكانت في معارضة الكتاب والسنة فاعلم أنها مصلحة فاسدة. ولا أعلم أحدا من علماء المسلمين أفتى بأنه يجوز العمل بالمصلحة وإن خالفت الكتاب والسنة إلا نجم الدين الصوفي، وقد رد عليه جميع العلماء بحثه هذا، وكان رجلا مبتدعا يجمع نحو 5 بدع. فردوا عليه بحثه هذا، والذي يقرأ في باب المصالح المرسلة يجد رد العلماء على نجم الدين الصوفي. فلا يغتر إنسان أو قارئ ببحثه وإن أدلى بشبهه هذه. ولعلنا فيما يأتي إن شاء الله نذكر بعض هذه الشبه التي قد تبدو قوية لدى الباحث ثم نفندها بالأدلة النيرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب هات نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.